فكذلك ما بنا في كون الإنسان أصيب في قريبه أن يمضي فيما كان هو في صدده من الزواج، هذه عادة ما هي إسلامية أبدا.
ما حكم الصلاة بين السواري غير ضرورة؟
إذا كان يصلي وحده فلا شيء،
جماعة.
أما إذا كان يصلي جماعة فذلك مما نهى عنه الرسول عليه السلام، فقال لا تصفوا بين السواري، فهو حرام لا يجوز. أما الصلاة صحيحة، أما الضرورة فالضرورة تبيح المحظورات.
ما غير ضرورة إكراه الناس
في تحريم. نعم
بس ما تطول
ما تطول
سيدي سؤال صحيح، هل المرأة مين أفضل صلاتها في البيت ولا في المسجد؟ إذا مثلا المسجد قريب على البيت وأجت المرأة صلاتك على المسجد تصلي، مين أفضل تصلي في البيت ولا في المسجد؟
الأفضل أن تصلي في بيتها، إلا إذا كان في المسجد درس أو وعظ تستفيد منه المرأة فهون بينقلب الحكم، يصير أفضل أن تصلي في المسجد. أما إذا كان مجرد صلاة ففي البيت أفضل، يعني لا يوجد في المسجد إلا صلاة الجماعة، فصلاتها والحالة هذه في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجدها، بخلاف ما إذا كان في المسجد درس أو وعظ فحينئذ صلاتها في المسجد أفضل لها.
أستاذنا،
نعم.
كانت الصلاة قائمة جماعة فلحقت في الركعة الأخيرة، تعمدت أني أطول من أحد الطاولات الموجودات في المسجد اللي بنحط عليها القرآن وأضعها أمامي، يعني وطبعا موجود بجانب من هو أنا ناس كذا حساس أن أنا أعمل سطرة بس انتهوا من الصلاة، بيجوز هذا الشيء؟ يعني بقصد من سطرة ما فيه ولكن تعمدت أجيب الطاولة وضعتها أمامي قبل ما طبعا ألتحق فيهم.
يعني أنت بعد ما شررت الصلاة؟
لا، قبل ما شرر الصلاة ناولت الطاولة ووضعتها وكبرت وبدأت معهم بالصلاة.
نعم، ما فيها شيء مدام أنت خارج الصلاة.
أي نعم،
شو الدافع للسؤال؟ ما فيها شيء،
ما فيها شيء، يعني إن أتعمد وأحضر شيء وأحطه.
مدام أنت عم تنظر أنك مسبوق.
أي نعم،
وعم تنظر أنه بعد ما تنفصل من قدوتك من الإمام أنه لازم يكون أمامك سترة، فاتخذت الحيطة ووضعت الطاولة أمامك، ما فيها شيء إطلاقا، بل هذا أمر حسن.
جزاك الله خير.
في كثير من النساء تذهب للجامعة للصلاة بدون جوارب، يصلي بدون جوارب،
أن سواء ذهبوا أو ما ذهبوا صلاتهم في بيتهم بدون جوارب صلاة باطلة.
حتى في البيت؟
حتى في البيت، وما بالك المسجد.
جزاك الله.
يعني
ولا مغطي رجليها كلها؟
كيف؟
ولا مغطي رجليها كلها؟
ما في عندك اليوم نساء بجروا ذيولهم، لكن لو صورت الصورة هاي فالصلاة صحيحة، والقضية انه مكشوفة اقدامه، اما اذا تغطيت مثلا حاطة عباية طفاضة وطويلة بحيث انها تغطي رجليها، هذا هو اللي نحن نريد المرأة اذا صلت في بيتها او في المسجد، لكن مع الاسف اللباس الطويل اللي هو غير موجود عند النساء.
الجوارب تستر؟
الجوارب تستر ولا تستر، تستر لون البشرة لكنها لا تستر حجم العضو، لذلك فمن شروط الثوب الساتر للعورة في الرجال فضلا عن النساء أن لا يشف ولا يصف. لا يشف يعني لا يكشف عن لون البشرة، لا يصف لا يحجب، فلا يكون الثوب شرعيا إلا إذا اتصف بهاتين الصفتين، لا يشف ولا يحجب.
الجرابات تصف
قطعا تحجب.
طيب كيف
من ما قلت تستر؟ قلت تستر ولا تستر، وفصلت لك كيف تستر ولا تستر.
يعني المرأة عليها أن تلبس الجوارب في الصلاة.
أنا ما قلت ولا أقول، عليها أن تستر قدميها بستار فضفاض واسع، أما الجوارب فتستر ولا تستر. هذا كلامي كلامي صريح. نعم
أحواط الجوارب
إذا كان ثوبة طويل ترسع، إذا كان ثوبة طويل لغطي القدمين سواء لبست الجوارب أو ما لبست، والمقصود الستر الذي ليس فيه يعني تهجيم ولا فيه وصف للبشرة. الجوارب بدون ثوب فوق منه بحجمه لكن بيستروا لون البشرة، وهذا غير كافي، فلا بد من الثوب أن يستر اللون والحجم.
أستاذنا بالنسبة لإبطال الصلاة، لكن ما عندهم علم في هذا الشيء. إيه؟
ما عندنا علم، لازم نتعلمه. فإذا علمنا وتساهلنا فصلاتهن باطلة.
جلوس الأصدقاء مع زوجاتهم،
هل في شروط معينة يراعيها الإسلام؟ أولا مثل هذا الجلوس لا يقره الإسلام، لأن هذا نوع من الاختلاط. ثانيا إن كان لابد، الشروط طبعا معروفة لكن التزامها صعب. فمن الشروط ما ذكرناه آنفا أن يكون كل واحد محتجب الحجاب الشرعي، بمعنى أنه ما تكون لابسة ألبسة زاهية جميلة ترفض النظر، فما هو شأن النساء في بيوتهن. ثم ألا تكون هذه الثياب فيها ضيق، فيها تقصير مثلا، فيها تحجيم للساقين أو الفخذين أو ما شابه ذلك. المهم يعني تتوفر في ألبستهم شروط الحجاب التي كنت ذكرتها في مقدمة كتاب حجاب المرأة المسلمة. زيد على ذلك أن الحديث في ذاك المجلس يجب أن يكون فيه كل الحشمة والأدب والوقار، بحيث أنه ما يحمل الحديث أحد الجالسين من الرجال فضلا عن النساء على التبسم وعلى الضحك فضلا عن القهقه. فإذا كان الحديث بهذا الشرط أو بهذه الشروط، حينئذ الجلسة إذا وجد المقتضي لها فهي جائزة، لكن في اعتقادي تحقيق هذه الشروط وبخاصة في زمننا هذا شبه مستحيل، لأنه مع الأسف الشديد عامة المسلمين اليوم لا يعرفون الأحكام الشرعية، ما يجوز وما لا يجوز. ثم من كان منهم على علم بالأحكام الشرعية أقليل منهم جدا الملتزم، هو المطبق لهذه الأحكام الشرعية. ولذلك أنا لا أتصور مجلسا يقام بين الأقارب وتتوفر فيه هذه الشروط كلها، هذا شيء خيالي محض. ولذلك فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ومن هذا الحديث أخذ بعض الناس قديما وجرى مثلا عاميا: ابعد عن الشر والنيله. هذه حكمة عامية لكن مفهومة من الحديث. والمثل الثاني: هذه ما بده يشوف منامات مكربي لا ينام بين القبور. هكذا
استاذ، رجل عنده فلوس اشترى فيهم اراضي بقصد التجاره، ما في زكاه؟
ما في زكاه،
ما كان في زكاه، والارض بقيت سنه سنتين ثلاثه او اكثر اضافه،
ما شاء الله فلتبقى. فاذا باعها ثم كنز قيمتها وحال الحول عليها من ذاك وجب الزكاة.
ما بيرجع لأصل المال سيجيب زكاة بعين؟
لا.
رجل
لأنه يشترط في المال الذي يجب عليه الزكاة شرطان اثنان. تفضل. نعم، المضر الدخان ومضر في الناحية وفي العلاقات الاجتماعية. فأنت تركب الباص أو تركب القطار وأنت ممن عافاك الله من شرب الدخان، فتبتلى بشخص يشرب الدخان، فبيملي الباص والغرفة من الدخان الخبيث الرائحة، وبيضيق على الناس الذين حوله ولا أبالي. هذا الدخان الخبيث أصبح إذا تحدث أحد أهل العلم حوله بشيء من التفصيل، وقد يأخذ ذلك نصف ساعة أو ساعة أحيانا ليقيم الحجة بعد الحجة والدليل بعد الدليل على أن الدخان شرب حرام، لا فرق في ذلك بين الغني والفقير. وإذا بأحد لا مبالين في المجلس يقول: يا أخي إن كان حرام حرام حرقنا، وإن كان حلال شربنا. هل تسمعوا كثير لهذا؟ الكلمة هذه يمثل واقع العالم الإسلامي اليوم: كل من شاء الله وقليل ما هو. فأكثرهم لا يتقون الله في تحصيلهم لكسبه ورزقه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا أيها الناس، إن النفس، إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب، أي أسلكوا الطريق والسبيل الجميل أي المشروع في طلب الرزق.
لأنه لا يموت أحدكم حتى يستوفي الرزق كله، لا يدع من وراءه ولا فلس، كما أنه أيضا يستوفي أجله المبرور، كما قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستأخرون. والساعة في الآية مش الساعة اللي جزء من 24، لا، الساعة في الآية لحظة، يعني لا يستأخرون ساعة أي لحظة ولا يستقدمون. الشاهد مع كل هذه الأوامر الشرعية والضمانات الإلهية بأن الإنسان سينال رزقه شاء أبا، فنحن نهتم بهذا الرزق إلى درجة أننا لا نسأل، حرام ولا حلال. أما الغاية التي من أجلها خلقنا وهي أن نعبد ربنا، فقد جعلنا ذلك نسيا منسيا. فبالتالي المسلمين مثل الكفار يعملون ليلا نهارا في سبيل طلب ما هو مضمون، ويؤمنون ما من أجله خلقوا، وهو عبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك فكثير من عامة المسلمين بل وبعض خاصتهم يجهلون السبب الحقيقي الذي به وقع المسلمون في هذا الذل وفي هذا الاستعباد والاستعمار من الكفار جميعا، وبخاصة اليهود الذين احتلوا بلادنا. ما يعرفون السبب إلا قضاء الله وقدر، هيك الله كاتب علينا. وكثير منهم من ينتقد ويعترض على الله ويقول: شو اليهود أحسن منا؟ نحن مسلمين، شلون حل اليهود محلنا في بلادنا؟ ذلك لجهله بأن لله عز وجل في هذا الكون سننا وقوانين ونظما، من أخذ بها وصل إلى غاياتها، ومن أعرض عنها تأخر سواء في الدين أو في الدنيا. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أهو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت.
بتطبق الوقت في الحديث؟
نعم،
بتطبق الوقت،
بتطبق، بتطبق وخلاص، بتطبق وخلاص. واللي بيأكد لها في الحديث الثاني قال عليه السلام: إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، اليهود، هاي اليهود احتلوا بلاد مكة. شو بدهم المسلمين ذل أكثر من أن يستذلوا من أذل الناس؟ ضربت عليهم الذلة والمسكنة فباءوا بغضب من الله، وإذا بهؤلاء يستذلوننا نحن المسلمين. هل نحن
تذلنا من أذل الناس لأننا أعزة كما قال ربنا عز وجل في القرآن، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لا، خبر الله لا يتأخر، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لكن من هدول المؤمنين؟ إن اللي بيتقوا الله تبارك وتعالى وبيمشوا على شريعته. ونحن مصيبتنا اليوم أننا أعرضنا عن المبدأ الأساسي الذي من أجله خلقنا، وهو عبادة الله تبارك وتعالى. فأكثرنا لا يعبد الله، والقليل الذي يعبد الله لا يعرف كيف يعبده. بسم الله. فمن الأشياء التي نسيناها وهي في القرآن المحفوظ الذي امتن الله عز وجل علينا فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمما جاء في القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أصبحت هذه الآية كأنها منسوخة من القرآن، مش مسطرة يقرأها المسلمون ليلا نهارا. لكن شو فائدة القرآن المسطور في الصحف والمصاحف والذي تزين به الجدر، أما القلوب فهي خاوية على عروشها؟ هل القرآن أنزل لنزين به بيوتنا ولنتلوه على أمواتنا ونبعده عن أحيائنا تطبيقا له وعملا؟ قال تعالى: لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فالقرآن أنزل للأحياء أولا وليس للأموات، ثم أنزل للأحياء ليعملوا به لا ليزينوا به بيوتهم وجدرانهم. فهذه آية مما جاء في القرآن، لكن أكثر المسلمين وخاصة الذين أنعم الله عليهم بشيء من المال يحرصون على المحافظة عليه ويخشون ضياعه أو أن يسرق منه، بخاصة هؤلاء نسوا هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا، أنا مخلطة أخي، الخلط أحيانا طيب مو دائما. ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذه الآية تعطي أمرين هامين جدا لمن يتقي الله. الأمر الأول: إذا وقع في ضيق جعل له مخرجا، وإذا ضاق عليه الرزق رزقه من حيث لا يحتسب. نحن اليوم إذا وقعنا في ضيق ربما أحدنا يكفر بالله عز وجل ولا يلجأ إلى الله ولا يتضرع إليه ولا يتوسل إليه بما يحبه ويرضاه، كما وقع لبعض من قبلنا ممن حدثنا بحديثهم نبينا صلاة الله وسلامه عليه. قصة وقعت لبعض الأقوام الذين كانوا قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. فحكى القصة نبينا لنا لنتخذ ذلك عبرة ولا ننسى مثل الآية السابقة: ومن يتق الله يجعل مخرجا. هؤلاء قال فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه: بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون إذ أخذهم المطر فلجأوا إلى غار في جبل ما يجرم المطر والسيل صحراء، فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليه. كانوا في مشكلة يخشونها وإذا بهم يواقعونها، خايفين أن المطر يشتد ويصير سيل وروحوا مع السيل، ولجأوا إلى الجبل يتحصنون به، وإذا من أعلى الجبل تنزل فخرة ضخمة لا تزعزعها الآلات الحديث اليوم، وكأنما الله وضعها في وجه الغار الذي هم فيه. هم ست أشخاص، فقال أحدهم: يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله لعل الله يخرجها عنكم. شافوا جبل محط أمام وشهم وهم في الغار، مين اللي بيزيح الجبال؟ هو اللي أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن هذا الرجل رجل عاقل ورجل مؤمن تقي، يقول لأصحابه: شوفوا أعمالا عملتموها يوما ما صالحة وقصدتم بها وجه الله فتوسلوا بها إلى الله لعل الله يزيح الصخرة من وجه الغار هذا. فقام أحدهم وقال: اللهم إن كنت تعلم أنني كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي، وكان لي صجة صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت حلبت، فبدأت بأبوي قبل بني، فنأى بي ذات يوم الشجر فرجعت وقد أمسيت، فحلبت كما كنت أحلب، وجئت بالحلاب إليهما فوجدتهما قد ناما متأخر. قال: فكرهت أن أوقظهما من نومهما، وكرهت أن أوقظ الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي. شو بيقول هذا الرجل؟ بيقول أنه هو كان عنده غنمات وإلى أبوين ولزوجة أولاد، كل يوم الصبح بكير بياخذ الغنمات وبيسرح يتطلب ايش؟ كلى النبات عشان يرعى الغنم. الظاهر قطع مسافه كبيره ما وجد من قريب، ولما رجع ما وصل الى البيت
إلا وقد أمسى المساء، وهو كعادته الطيبة اللي تدل على بره بأبويه يأخذ هالوعاء اللي بحلق في الحليب يملي حليب وبيبدأ بأبويه قبل عائلته. فحلق أول ما إجا من البرية سمرية مساء وراح دخل عليه وإذا حيني شو بيساوي بهذا الرجل عنده عادي يبدأ بأبويه بالسقي قبل زوجته
لا قبل ولاده.
الآن وقع في مشكلة، أبوه أمه نايمين ولاده صغار صائحين من الجوع طول النهار ما اجن عنده. قال أوقفت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي يعني يصيحوا
الأصغار.
قال فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. واحد حيران